بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، هذا هو اللقاء التفاعلي الثاني على هامش دورة العقيدة. هنجاوب إن شاء الله النهاردة على أسئلة الشباب والبنات اللي سمعوا اللايف اللي فات أو الأربع تسجيلات اللي فاتوا بودكاست تسهيل العقيدة، وهنجاوب برضه على أسئلة عامة لو حد عنده سؤال بره موضوع العقيدة يعني. تمام، بس هنبدأ الأول بأسئلة العقيدة. طيب، هنبدأ بالأسئلة اللي جات لنا في خلال الأسبوع وبعدين نجاوب على الأسئلة اللي عندكم. طيب، أول سؤال هو خارج محتوى الدورة بس هو في العقيدة يعني، اللي هو كيف يمكننا البدء بتعليم العقيدة للصغار بطريقة مبسطة تستوعبها عقولهم؟ طيب بصوا يا شباب، الموضوع ده السؤال ده بيجي كتير جدا. طيب عايزين نقول حاجتين. رقم واحد، في أصلا ناس متخصصة في تعليم الأطفال. لو أنتوا عايزين أرشح لكم حد يعني، ففي أحمد بهاء وفي المعلم مهاب. هو مهاب اسمه على الفيسبوك كده، المعلم مهاب، وعامل هو له صفحة وله كتب في العقيدة الأطفال وكده. وأحمد بهاء بتهيألي أنتوا عارفينه، اللي هو طلع معايا في بودكاست مشاكل الشباب والبنات. فدولت وبرضو المهندس محمد بلال، الثلاثة دول شغالين في تعليم الأطفال. فأنتوا لو عايزين حد متخصص في تعليم الأطفال تواصلوا معاهم، دي رقم واحد. هما بيعملوا أصلا دورات وكورسات في الحاجات دي يعني. كمان في أكاديمية وعي بتعمل كامبات كده برضو للأطفال، زي كون صحابي وحاجات زي كده، برضو بقى فيها جزء عقدي حلو يعني. كويس، يبقى رشحت لكم كام واحد دلوقتي: المهندس محمد بلال وأحمد بهاء والمعلم مهاب وأكاديمية وعي بتاعت حسام الغزالي، يبقى كده في أربعة. جميل، ده رقم واحد. رقم اتنين، زي ما احنا بنعمل في أي حاجة في حياتنا بنعلمها لأولادنا، ازاي هتعلموا العقيدة؟ انت مثلا اتعلمت حاجة في مثلا اثبات وجود الله. لسه واحدة دكتورة بعتلي السؤال ده من كام يوم، بتقول لي ان ربنا سبحانه وتعالى، ابن اختها بيسألها بيقول لها ازاي ربنا سبحانه وتعالى طالما هو خلقنا، طب مين اللي خلق ربنا؟ حلو، او سؤال زي كده بالمعنى ده كده يعني. فقلت لها ببساطه، هنقول له دلوقتي لو رحنا المخبز نجيب عيش، حلو، العيش ده مين اللي خبزه؟ الخباز، صح. طب مين اللي خبز الخباز؟ هقول لك الخباز مش مخبوز. كويس، فهنقول له ايه ولا ايه المثل الاعلى؟ الخالق ليس مخلوق. كويس، ولها حاجات كتير يعني، لها امثله كتير، بس انا ضربت لها مثال بايه، بحاجه بسيطه نقدر ان احنا نوصلها للطفل يعني. طيب السؤال الثاني بيقول، هل اسماء الله الحسنى عددهم 99 او اكثر؟ لا، هو عددهم اكثر لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: اسالك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك. يبقى إذن الحديث ده فهمنا ان في اسماء لله سبحانه وتعالى موجوده في القران، موجوده في السنه، علمها احد الخلق احنا ما نعرفهاش، زي قول سبحانه وتعالى الذي عنده علم من كتاب في قصه سيدنا سليمان. وفي اسماء اصلا ما حدش يعرفها، وفي اسماء النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يوم القيامه فاحمد الله عز وجل بمحامد لم اكن اعلمها من قبل. في حاجات احنا ما نعرفهاش. فهم 99؟ لا، هم مش 99، بس منهم 99 من احصاها دخل الجنه. زي ايه مثلا؟ لو انا مثلا قدامي دلوقتي مثلا 100 كوره، كويس، في الاوضه اللي قدامي مثلا، ودخلتوا عليا فقلت لكم اللي يجمع 10 كور هدي له جايزه. كويس، هل معناها ان اللي في الاوضه 10 كور بس؟ لا، هو في 100، بس انا بقول لك اللي يجمعها هدي له جايزه. فمن احصى من لله 99 اسما من احصى دخل الجنه، يعني في 99 اسم من الاسماء الحسنى اللي يحصيها، اللي يحصي 99 يدخل الجنه، بس مش معناه ان هم 99 بس، لا، دي جائزة على الإحصاء بتاعة 99، لكن ليس معناها الحصر في 99. واضح يا شباب؟ طيب نريد أن نتعلم أسماء الله الحسنى، هل من دورة لكل اسم؟ احنا عاملين ثلاث دورات. دورة في الاستعداد لرمضان من سنتين عن الأسماء الحسنى، هتلاقوها موجودة على اليوتيوب وعلى الساوند كلاود، ممكن المشرفين يحطوا لكم اللينك بتاعها كمان. خدنا فيها مش فاكر كم اسم الحقيقة، بس ما كملناهاش يعني، يمكن 7 أسماء أو حاجة، دي واحدة. التانية دورة اسمها اسمها ايه يا ربي، اسمها اسمها اشد حبا، اشد حبا لله يعني. دي 30 اسم دي هتنزل على قناة الرحمة ان شاء الله في رمضان الجاي. حلو. وفي دورة تالتة بودكاست لنصبر مع الدكتور أسامة حباك، دي شرحنا فيها حوالي 12 اسم، نزل منهم شوية والباقي هينزل قريب ان شاء الله. تمام. ففي عندنا 3 حاجات في الأسماء الحسنى اتعملت، ارجعوا لها ان شاء الله تستفيدوا منها كتير يعني. اكتر واحدة فيها تفصيل وشرح اللي هي اللي بتاعت استعداد لرمضان، كويس. اكتر واحدة فيها قصص ومعاني اللي هي مع الدكتور أسامة حباك. اكتر واحدة مختصرة وتو ذا بوينت، يعني بديك الاسم بمعناه باختصار بفوائده في ربع ساعة، اللي هي بتاع قناة الرحمة. فكل واحدة هتلاقيها ايه مناسبة لفئة من الشباب يعني. طيب سؤال بقى جميل جدا، مش عارف مين اللي بعته الصراحة، بس اللي بعته ده واحد كان مركز قوي في الدروس، بيقول ممكن توضح الفرق بين اصل الايمان والايمان الواجب والايمان المستحب وفقا للمحاضرة الثانية. ده واحد بقى كان مركز قوي وهو بيسمع المحاضرة، ربنا يجزيه خير يعني. طب شوف يا شباب، احنا بنقول ان الايمان وفقا لمعتقد اهل السنه والجماعه قول وعمل يزيد وينقص ويتفاضل اهله فيه. سمعتوا المحاضره دي يا شباب؟ اللي سمع يكتب واحد، او اللي عارف المعلومه دي حتى لو ما سمعش يكتب واحد. الايمان قول وعمل يزيد وينقص ويتفاضل اهله فيه. ها حد سمع المعلومه دي قبل كده؟ اصلا انتم مش سامعينها، هبقى انا هشرحها من اول جديد. فلو انتم سامعينها هدخل على السؤال على طول، لو مش سامعينها لازم اشرحها قبل ما اجاوب السؤال. ادي 1 2 3 مين تاني سمعها يا شباب؟ ده انا محتاج اشرح بقى. طيب باختصار يا شباب عشان بس ايه اللايف ما يبقاش درس. بنقول الايمان في معتقد اهل السنة يا جماعة هو قول وعمل يزيد وينقص ويتفضل اهله فيه. حلو كده. طيب الايمان ده بينقسم فيه الناس لثلاث فرق رئيسية، اهل السنة يا جماعة اللي هم الاصل، وفرقة على اليمين وفرقة على الشمال، واحدة تطرفت الناحية دي واحدة الناحية دي. حلو. اللي تطرفت على اليمين خالص اللي هم المرجئة، لهم فرق كتير بس احنا هنسميهم اسم عام كده اللي هو الاسم الاصلي اللي هم المرجئة. ليه سموا المرجئة؟ لانهم ارجأوا يعني أخروا وأخرجوا العمل من الإيمان. فالإيمان عندهم قول فقط. احنا بقول احنا ايه أهل السنة؟ الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وتفضل أهله فيه. جميل. المرجئة بيقول الإيمان قول فقط، هي كلمة قلتها بقيت في أعلى مراتب الإيمان، ما قلتهاش انت خارج الإيمان خالص. حلو. دول اسمهم المرجئة. جميل. فالإيمان عندهم قول بس، قلت لا اله الا الله محمد رسول الله مصدقا بها فانت في اعلى درجات الجنه، ما قلتهاش انت مش مسلم، بس خلص الموضوع على كده. ولا يضر مع الايمان معصيه، يعني قلت القول مهما عملت بقى زنا سرقه قتل اي حاجه انت في اعلى درجات الايمان. وغلا منهم بيقولوا ان ابليس كان مؤمن وفرعون كان مؤمن. ليه؟ لان فرعون قال ايه لما جه يموت؟ قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. صح. يبقى هو قال الكلمه ولا ملهاش؟ قالها عند الموت، يبقى مؤمن. دول الغلاء بتوعهم يعني، دول المرجئة. فعلى دول ايه اقصى اليمين. اقصى الشمال اللي هم التكفيريين اللي هم الخوارج، بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا زينا الايمان قول وعمل. حلو. بس الايمان عندهم قول وعمل حتة واحدة على بعضها. يعني حتة واحدة على بعضها يعني يتعمل اعمال الايمان كلها يا انت مش مسلم، فعشان كده بيكفروا بالمعصية. تمام. اشهر فرقهم اللي هم اللي بيكفروا بالكبيرة، مش بالمعصية بس، بالكبيرة. حلو. فأشهر الفرق بتاعتهم بيكفروا بإيه؟ بالكبير. فاللي بيكفروا بالكبيرة دول اللي هم أشهر فرق الخوارج، عندهم مثلا القاتل كافر، الزاني كافر، السارق كافر. حلو. طب يتوب إزاي؟ يسلم من جديد. جميل. يبقى دول إيه؟ يبقى دول المرجئة في أقصى اليمين اللي هم الإيمان عندهم قول فقط ولا يضر مع الإيمان معصية، وعلى الشمال الخوارج اللي هو الايمان عندهم ايه؟ قول وعمل، لكن كله حته واحده يجيبه كله يا اما انت مش مسلم خالص. واضح كده يا شباب؟ واضح كده النقطه دي؟ الكلام ده انا المفروض شرحته في ايه؟ في الفيديوهات اللي المفروض انتوا سمعتوها يعني، بس انا بعيدها تاني عشان ما سمعش او ما كانش فاهم الموضوع كويس. ها اللي فاهم اللي انا قلته ده يكتب واحد عشان ندخل على اللي بعده. احنا لسه ما وصلناش لاجابه السؤال. فركزوا معايا، الله يبارك لكم. خلاص جميل. يبقى اذا نرجع نقول تاني ان الايمان قول وعمل، يزيد وينقص. فضل اهله في دي عقيده اهل السنه والجماعه. على اليمين المرجئه قالوا الايمان قول فقط ولا يضر مع الايمان معصيه، وعلى الشمال الخوارج اللي بيقول الايمان قول وعمل لكن لازم تجيبه كله يا اما انت مش مسلم، فاذا لو عملت معصيه انت مش مسلم اصلا. فهم بيكفروا بالمعصيه، اشهرهم اللي بيكفروا بايه؟ بالكبيره. واي حديث بقى ليس منا من غشنا فليس منا، من كان كذا فليس كذا، من فعل كذا فقد كفر، كل الاحاديث دي بيحملوها على الكفر الاكبر. فكل اللي بيعمل العمل من الاعمال دي زي الحلف بغير الله، زي مش عارف ايه، زي كل ده كفر اكبر على الله. جميل. طيب في النص بقى اهل السنه والجماعه اللي هم احنا ان شاء الله يعني، بيقولوا ده بيقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص وتفضل اهله فيه. طيب الايمان بقى عندنا السنه والجماعه اللي هو قول وعمل يزيد وينقص وتفضل اهله فيه، ده بينقسم لثلاث مراتب: اصل وكمال واجب وكمال مستحب. الاصل اللي هو الحاجه اللي بتدخلك في الاسلام اللي لو تركتها ما تبقاش مسلم، اللي هي ايه باختصار لو هنقولها على حاجه واحده، اللي هي بنية الاسلام على خمس: الشهاده، الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج. خلاص دول الأصل. هو طبعا الموضوع أكبر من كده بس أنا بقولها لك ببساطة يعني. فدول اللي مش موجودين يبقى مش مسلم، فاللي ما قالش الشهادة مش مسلم. طيب ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصيام وترك الحج، اختلف العلماء في خروجه من الإسلام، فترك الصلاة في بعض المذاهب مش مسلم وبعضها مسلم وهكذا يعني. فالأربعة دول مختلف فيهم. الحاجة اللي مش مختلف فيها إيه؟ الشهادة. خلاص كده. طيب يبقى ده اصل الايمان مع اصل عمل القلب اللي هو التصديق، قول القلب اللي هو التصديق، وعمل القلب اللي هو اصل المحبه، اصل اليقين، اصل كذا. حلو. دول اسمهم ايه؟ اسمهم اصل الايمان. يعني اصل الايمان اللي هي الحاجات اللي لو مش موجوده ما عادش مسلم. افهم باختصار، انا ببسطها لك خالص، هو في طبعا تفاصيل اكتر من كده. الجزء الثاني الايمان الواجب. ايه هو الايمان الواجب؟ اللي هو فعل الواجبات، صلة الرحم، بر الوالدين، الكفارات، كفارات الأيمان، النذور، أي حاجة واجبة بقى عليك في الدنيا، النفقة الواجبة على الأولاد والزوجة، مش عارف إيه، كل حاجة واجبة عليك في حياتك هي من الإيمان الواجب. كويس. وترك المعاصي، ترك السرقة، ترك الزنا، ترك كل الطرق دي برضو إيه؟ من الإيمان الواجب، لأن فعلها معصية. يبقى إذا الإيمان الواجب هو إيه؟ فعل الواجبات وترك المحرمات، ده مقتضى. واضح يا شباب؟ طيب المرتبة التالتة الإيمان المستحب اللي هو فعل المستحبات وترك المكروهات، ده مقتضى برضو نتيجته يعني. يبقى إذا الإيمان عند أهل السنة تلات إيه؟ تلات درجات: أصل تركه كافر، كمال واجب تركه آثم، كمال مستحب تركه مكروه. خلاص كده. بناء على التقسيمة دي المسلم اللي معاه اصل ايمان اللي بيسرق ويزني ويقتل حكمه ايه عندنا اهل السنه يا جماعه؟ حكمه ايه؟ كافر ولا مسلم؟ قولوا انتوا بقى. طيب انتوا قلتوا مسلم. ايوه. مسلم كامل الاسلام ولا مسلم عاصي؟ مسلم على الصح كده. جميل جدا. يبقى اذا احنا بقى اللي هو منهج اهل السنه والجماعه الايمان قول وعمل يزيد وينقص وتفضل اهله فيه، بنقول الايمان ثلاث مراتب: اصل، كمال واجب، كمال مستحب. بناء عليه مرتكب الكبيره ومرتكب المعصيه ايا كانت بس غير المكفرات يعني، ده حكمه ايه عند اهل السنه والجماعه؟ هو مسلم عاصي. يعني مسلم عاصي يعني في قدر من الاسلام اللي هو الاصل، وفي قدر من النقص اللي هو المعصيه اللي هو فيها. حلو. فهو لا هو خارج من الدين ولا هو كامل الاسلام، هو مسلم عاصي. طيب حكمه ايه عند الله في الاخره؟ ايه رايكم؟ ايوه جميل جدا. تحت المشيئة. يعني تحت المشيئة؟ ايوه انه الى تحت مشيئة الله، ان شاء الله عز وجل عفى عنه، وان شاء ايه وان شاء عذبه. فدي حاجة احنا ايه مش احنا اللي بنحكم فيها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي ايه يحكم فيها. طيب طيب يبقى نرجع ونقول ان السؤال بقى اللي كنا بتسأل من البداية، ان ما هو تقسيم او مراتب الدين عند اهل السنة والجماعة الى اصل وكمال واجب وكمال مستحب؟ نقول الاصل هو ما دونه العدم. يعني ما دونه العدم اللي هيتركه مش هيبقى مسلم، زي تارك النطق بالشهادتين او المكذب بهما او تارك اصل عمل القلب او الذي لا ينقاد لشريعة الله او ينكر شيء من المعلوم من الدين بالضرورة. كل دي ايه حاجات اللي يسيبها ما عادش مسلم، ده اسمه الاصل. طب واحد عنده الاصل بس بقى المعاصي، ده اسمه مسلم عاصي، تمام، مؤمن عاصي، حكمه في الاخرة هو للمشيئة ان شاء الله عز وجل عفى عنه وان شاء عذبه. طيب ده الاصل. الكمال الواجب اللي هو يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات. طب اللي يعمله يبقى ايه؟ يبقى ناجي. ناجي ليه؟ لانه خلاص خرج من الوعيد، تمام. الاعلى منه اللي بيعمل ايه؟ اللي بيعمل المستحبات ويترك المكروهات، وده ايه من المقربين عند الله سبحانه وتعالى. هتلاقي بقى تقسيم الناس دايما في القرآن والسنة الى الثلاث مراتب دول، زي مثلا فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة، دول ايه اللي كانوا بيعملوا المستحبات ويتركوا المكروهات، وبعدين اصحاب اليمين وبعدين اصحاب الشمال، كويس، وهكذا بقى. هتلاقي دايما ايه فمن المقتصد ومن سابق الخيرات، وهتلاقي دايما الثلاثه دول، الظالم نفسه ده اللي بيعمل المعاصي، المقتصد الاثنين اللي بيعمل الايه الواجبات ويترك المستحبات، ويترك بيعمل الواجبات ويترك بيعمل الواجبات ويترك المحرمات، وسابق الخيرات اللي هو بيعمل ايه بيعمل المستحبات ويترك المكروهات. يبقى ثلاثة، ظالم لنفسه اللي هو عنده الاصل ومش عامل حتى الايه الكمال الواجب، والمقتصد اللي بيعمل بس الواجبات ويترك الايه المحرمات، والسابق بالخيرات اللي هو بيعمل ايه بيعمل المستحبات ويترك المكروهات. مع شباب هتلاقوا الثلاث بقى ايه الثلاث مراتب دول في كل الاحاديث في القران والسنه، لو جيتوا تطبقوا عليهم هتلاقوا الموضوع سهل جدا وهتلاقوه مفهوم جدا. واضح يا شباب؟ طيب كده خلصنا ايه الاسئله اللي بعتت قبل اللقاء. الاسئله اللي بعتت في اللقاء بقى، اول واحد فتحي بيقول ايه بالنسبه للدكتور القضاء والقدر، في حاجات الواحد ما يعرفش يغيرها وفي حاجات ينفع يغيرها، مثلا الاب والام والعيله، البلد عارف اغيرها ساعات، في وساوس ايه اللي ما اعرفش اغيرها، استغفر الله ما كانتش اتولدت ابوك وعيلتك كذا وكذا وكذا، وسدت من الشيطان ولا نفسه ده تخلص منها. طيب هو بص يا فتحي، احنا بس لازم نعرف حاجه، ان موضوع القضاء والقدر ده هو ده امتحان، يعني كل واحد له امتحانه، وعلى قدر صعوبة امتحانك هيكون صعوبة او هيكون عظم جزائك او ثوابك او عقابك، بمعنى ان ربنا سبحانه لا يساوي الناس ببعض لانه العدل سبحانه وتعالى. فمثلا واحد ربنا اكرمه واتولد مثلا في بيئة ملتزمة، فهو بطبيعة الحال اتولد الالتزام سهل والدنيا سهلة معاه، حافظ القرآن وهو صغير وربنا كرمه وكده، ده هل يستوي بواحد اتولد في بيئة فاسدة وجاهد وصبر لحد ما قدر بس انه يصلي وقدر بس انه يقرا قران وقدر؟ لا طبعا، اللي جاهد وصبر له ثواب اكبر. فاهم قصدي ازاي؟ فكل واحد له امتحانه. الفكره مش ان احنا يعني مفيش حاجه ايديال لنا كلنا، مفيش حاجه مطلوبه مننا كلنا، لا كل واحد له امتحانه الخاص. لذلك دايما لابد كل انسان مننا يكون همه والسؤال اللي دايما بيفكر فيه ويبحث عن اجابته، ايه هو امتحاني وايه هو المطلوب مني وايه هو الصح اللي انا المفروض اعمله، فيشغل بده، لان ده هو اللي هو هيتحاسب عليه، هو مش هيتحاسب على امتحان غيره. فدايما حتى الكلمه المشهوره دايما بص في ورقتك، يعني دايما ما تحاولش تبص لغيرك، غيرك له امتحان تاني انت ممكن ما تعرفوش وممكن ما تش مدركه، ممكن مش تعرف هو يعني العقبات اللي في طريق حياته ايه والمشاكل اللي بتقابله ايه وازاي هو واجهها وازاي هو وصل وازاي عنده امتحانات انت ما تعرفهاش او امتحانات انت ما تعرفهاش او امراض او اختبارات بينه وبين الله انت ما تعرفش، او يمكن امتحانه لسه ما جاش. فانشغل فقط بامتحانك، لان انت ممكن ما تعيش او هو ما يعيش للمرحله اللي انت بتؤملها. يعني انت مثلا بتقول لو ابويا كان كذا امك كنت هتعمل ايه؟ كنت هتبقى غني جدا، ممكن اصلا ما توصلش لمرحله الغنى، ممكن تموت قبلها، ما تنتفعش بالغنى او بالغير. هو امتحانك مش في ده اصلا، مش موضوع انك تبقى غني او حياتك مستريحه او حياتك صعبه، امتحانك في حاجه تانية، في تحقيق التوحيد، تحقيق الايمان، تحقيق العبوديه، هو ده الامتحان. طيب عمرو بيقول لو في شيخ سواء معاصرين او قدماء عنده راي ينافي شيء في العقيده او بيتقال عليه من بعض الشيوخ عنده مثلا اشكاليه في العقيده، هينفع اسمع له واخد منه علم ولا يفضل ما نسمعلوش؟ على حسب، على حسب كذا حاجه، على حسب الاشكاليه اللي عنده ده اولا، حلو، وعلى حسب هل هو الشيء اللي هو بيشرحه له علاقه بهذه الاشكاليه ولا لا. يعني مثلا واحد عنده اشكاليه مثلا في مساله في القضاء والقدر مثلا يعني، وهو بيشرح فقه الطهاره حاجه ملهاش علاقه بالموضوع خالص، وهو متقن لموضوع الفقه ده وبيشرحه، خلاص ايه المشكله ان انا اسمعه طالما هو متقن وطالما مفيش حد احسن منه في الباب وطالما منتفع بيه، مفيش اي اشكاليه، مفيش اي تعارض، تمام. لذلك حتى من باب الفائده يعني العلماء لما كانوا يتكلموا على المحدث المبتدع، يعني واحد محدث بيروي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لكنه متشرب ببدعه، يؤخذ منه الحديث ولا لا يؤخذ؟ قال لك على حسب، لو الحديث في باب البدعه بتاعته ما تاخدوش. يعني واحد مثلا شيعي فبيروي حديث له علاقه بعقيده الشيعة ما ناخدش الحديث ده منه، لكن بيروي حديث في الطهاره ناخده منه عادي لان ملوش علاقه بالموضوع ده، او بيروي حديث في الصلاه بس مش مرتبط بحاجه من الشيعة اختلفوا فيها عن السنه في الصلاه، يعني حاجه ملهاش علاقه بالموضوع خالص، فعادي ناخد منه. فكذلك في طلب العلم يعني، وان كان طبعا الاسلم والاحسن في كل شيء انك انت تبعد عن الايه، عن مثل هذه الامور طالما البديل موجود، لكن هنفترض البديل مش موجود وده انسان متقن، عادي انك تاخد منه في بعيدا عن باب البدعه اللي هو متهم بها. ماشي يا شباب، واضح؟ حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ حد عنده سؤال؟
انا ممكن اكمل مع حضرتك يعني اكمل باقي السؤال
او ماله قول السؤال.
طب يا دكتور، لو من الناس مثلا المعروفه مثلا او اللي يؤخذ منها علم بس معروف منه او معروف الراي الفلاني عنه في المساله الفلانيه والمساله دي متعلقه بالعقيده، هل برضو اتحوط وما اخدش منه باقي مثلا علمه او باقي مثلا خبراته او اسمع منه خالص، ولا ابتعد تماما واقول كفايه يعني ما نخشش في الموضوع معاه؟
ما هو احنا بنقول على حسب، على حسب اصلا هو ممكن يكون متهم والاتهام ده مش حقيقي ده اولا. طب فرضنا ان الاتهام ده حقيقي، هو فعلا متهم بشيء والشيء ده حقيقي عنده، كويس. فعلى حسب بقى احنا دلوقتي هل له بديل ولا ملوش بديل، ده اول شيء. لو له بديل خلاص ما تسمعلوش وخلاص وبعد عن المشاكل. طيب ملوش بديل، لو بتكلم في حاجه مثلا هو متفنن فيها وما فيش غيره، مثلا هو بيشرح فقه مثلا وهو شاطر جدا في الفقه وانا ما عنديش بديل كويس، اسمعه في غير النقطه اللي هو متهم فيها في البدعه بس وخلاص. ايوه الليسي بتقول في ناس بيستعملوا الملح في طرد العين والسحر، ولما قلت لهم غير جائز قالوا طاقه سلبيه وده غير نيه الشرك. لا هو طبعا ده من البدعه. طيب من البدعه ليه؟ ايوه بنقول اصلا عقيده اهل السنه والجماعه في الاسباب، عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب، كويس، إن الأسباب نوعين فقط لا ثالث لهما. يعني إيه؟ في أسباب، في أسباب، الأسباب دي ربنا هو اللي جعلها أسباب، يعني علمنا في القرآن والسنة أنها أسباب، وفي أسباب عرفناها بالتجربة والعادة، حلو، الاثنين دول فقط هما الأسباب. طب الأسباب اللي ربنا عرفنا إن هي أسباب زي مثلا الرقية، الرقية انك تقرأ الرقية ترتقي بالقرآن يعني ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، انك تستشفي بالقرآن مثلا، حلو. فالرقية ديت سبب شرعي عرفنا ان هو سبب للعلاج، قراءة القرآن، العسل ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة والعسل فيه شفاء للناس، حلو. فدي حاجات عرفنا من الشرع ان هي سبب، خلاص يبقى يجوز استخدامها. وحاجات عرفناها بالتجربة والعادة، يعني عرفنا التجربة يعني في بحث علمي اتعمل وموفق ومعترف به وعرفنا منه ان الدواء الفلاني خفض الحراره، الدواء الفلاني وهكذا. طيب ادعاء سبب لم ياتي به الشرع ولا العاده هو كذب على الشرع والقدر وهو من البدع. فاي حاجه هتستخدمها لسبب لا هي معروفه علميا ولا شرعيا ده حرام. فاللي بيقول لك انا بحط الملح في طرد العين والسحر، العين والسحر ده اصلا مش موجود في العلم، فده موجود في الشرع. طب فين في الشرع ان الملح بيوضع في ذلك او يستخدم في ذلك؟ مش موجود، يبقى ده حرام. خلاص واضحة؟ لا، ما المجربات دي مش معناها ان انا جربته او انت جربتيه، المجربات دي يعني علم تجريبي، تمام؟ علم تجريبي اللي هو العلم المعامل يعني، كويس، اللي هو اصلا لا يمكن تطبيقه على مسألة العين والسحر والكلام ده. بالعكس، موضوع الملح ده اصلا من استخدامات غير المسلمين، ده رش الملح ده اصلا من عادات او من ورد فين في الحديث؟ ورد في الدجال، المسيح الدجال لما يأتي الارض بتبقى ملح، فاصلا بالعكس ده قالوا ان هي دي اصلا من ايه، من الاشياء مرتبطة بالمسيح الدجال اساسا ولا تقص غير اسلاميا. فرش الملح ده ليس من الشرعي. طيب حد عنده سؤال تاني يا شباب؟ انا شايف ناس بتكتب، مستنيهم يكتبوا. طيب الى ان ينتهي الناس اللي بتكتب من اسئلتها، كان في برضو حاجات اتبعتت لي كده هشوفها. كان في سؤال بيقول ايه بقى؟ قراءة الرقية على الماء والغسل. اه ده وارد، ما فيش منه مشكلة. شوفوا، الرقية الشرعية هي من الاسباب الشرعية، متفقين كده؟ ليه؟ النبي عليه السلام قال انها رقية، والنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة عارفين الحديث يعني، بس قصة طويلة، لما عدوا على قوم وطلبوا منهم الايه، القراء الضيف، ما رفضوا، بعدين سيد القوم لديغ فرجعوا لهم فقرأ عليهم الفاتحة واخدوا منهم مقابل الرقية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال، عارفين حديث صح؟ فالرقية بالقرآن جائزة، شكلها ازاي وعاملة ازاي، اي صورة صحيحة في استعمال القرآن يعني مفيش فيها حاجة حرام، هي جائزة. يعني تقرأ على ماء تشربها جائز، تقرأ على ماء تستحمل ريها جائز، تقرأ على شعرك، تقرأ على جسمك، تقرأ أي صورة في الآخر هي استخدام للقرآن في الاستشفاء جائزة، تقرأ على عسل عادي. طب الدكتورة مرة بتقول الرقية أرقي نفسي ولا حد يرقيني؟ الأصل في الرقية الإنسان يرقي نفسه، حلو، ده الرقية. التانية بقى اسمها استرقاء، يعني استرقاء يعني تطلب من حد أن يرقيك، تمام؟ الاسترقاء مكروه مش حرام، يعني مكروه انك تطلب من حد يرقيك، لكن لو حد تطوع وجيك رقاك فجائز. يعني مثلا امي جت ترقيني عادي، بس ان انا اقول لها تعالي ارقيني ده مكروه. مكروه ليه؟ لان الرقية اصلا هي نوع من الدعاء، فليه تجعل بينك وبين الله وسطة؟ ما ترقي نفسك على طول، يعني انت عايز تسترقي ارقي نفسك على طول، تمام؟ الرقية لها صور كتير جدا، منها انك تقرا زي ما قلنا القرآن، تقرأ القرآن على ماء وتشربها، تقرأ القرآن على ماء وتغتسل بيها، تدعو الله سبحانه. كل صور الاسترقاء المختلفة اللي انتم بتتكلموا كلها جائزة، تمام؟ أي رقية ما لم يكن فيها شرك هي جائزة. حلو. طيب دايما بنقول للناس المبتلين بالسحر أو المس أو العين أو اللي خايفين من الحاجات دي، حافظ على الأساسيات. إيه الأساسيات؟ أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الوضوء، اللي هي أذكار الوظيفية اليومية. معاك كتاب حسن المسلم، هو اسمه حسن المسلم لأنه بيحصنك من الإيه، من الشيطان ومن الجن ومن الكلام من العين والكلام ده كله. معاك كتاب حسن المسلم وحافظ على الأذكار الوظيفية، ده أساسي. وبعد عن المحرمات الاساسيه. يعني المحرمات الاساسيه يعني في محرمات اللي هو الواحد بيقع في ذنب احيانا، ده طبيعي كلنا ذو خطا، لكن ما يبقاش في محرمات ثابته في حياتك اللي هو مثلا معلق حاجه حرام في اوضتك، بتسمع حاجه حرام كل يوم، بتشوف حاجه حرام كل يوم، بتلبسي لبس حرام، بتحطي ميك اب، الحاجات دي كلها تبرج، الكلام ده كله ده محرمات لازمه يعني معاك كل يوم. المحرمات اللازمه دي بتزيد من تسلط الشيطان عليك، فشيل المحرمات الاساسيه في حياتك اللي هي اللازمه يعني، وطبعا كلنا له خطا، اذا عملت ذنب بعد كده توب، وزود الاذكار الوظيفيه والحاجات الاساسيه في حياتك، والاذكار بتاعه الايه ان انت اذكار الصباح والمساء والدخول والخروج والاكل والكلام ده كله. ليه بقى؟ لان فكره الشيطان او الحسد والمس والكلام ده كله هو وجود شيطان معاك قرين متسلط عليك. حلو. طب لما انت بتقول الاذكار دي بشكل دائم ايه اللي بيحصل؟ الشيطان المتصل عليك ده بيضعف لانه ما بياكلش، لان انت ساعه الاكل بتقول اذكار، ما بينامش معاك في البيت لانك بتقول الدخول والخروج والدعاء. كل الحاجات المفيده للشيطان ما بيقدرش يعملها لان انت بتقول اذكار معاه، فبالنهايه هو بيضعف وبيزهق. مع الاستمرار ومع المداومه بيخرج من حياتك خالص لانه مش قادر يعمل معاك حاجه. طب العكس بقى، انا باكل وبشرب وبعمل محرمات وبقولش اذكار، الشيطان بتاعك مبسوط عمال بياكل ويشرب وينام ويعمل محرمات فبيتسلط عليك اكتر. فهمتوا الفكره؟ فكل ما انت تزيد من الاذكار الوظيفيه وتبتعد عن المحرمات ده بيضعف الشيطان بتاعك جدا لدرجه ان هو ايه في الاخر يهرب من هذا الجسد ومن هذا المكان. دهان زيت الزيتون المقروء عليه له اثر؟ له اثر. ليه له اثر؟ اولا لانه مقروء عليه فده رقيه بالقران. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الايه عن الزيتون انها شجره مباركه، وقال كلوا الزيت ودهنوا به، فهو جمع بين الاثنين بين الزيتون وبين الايه القران. آية بتقول لو شخص مش بيصلي وبيقول ان هو بيتعب ويتخنق ويتكاسل نتصرف معاه ازاي؟ يجوز ان نقطع علاقتنا بيه او نكون من بعيد بدون ود وتواصل؟ يجوز الزجر بالهجري. يعني ايه؟ يعني لو انت شايف ان تقليل علاقتك معاه سيزجره ويجعله يرتدع ويراجع نفسه ماشي، لكن لو تقليل علاقتك معاه هتخليه يبعد اكتر عن ربنا، لا خليك متواصل معاه اكتر، ممكن انت الباب اللي بينه وبين ربنا اصلا. فكل ما انت تبعد او كل ما انت تبعد عنه هيبقى مفيش صله بينه وبين ربنا، فاذا ايه حاول انت تقرب منه، لكن لو هو هينزجر اسجره. طيب يا شيخ انا جابوا لي راقي وما كنتش موافقه وهم عايزين يودوني عند راقي، خايفين عندي سحر مش عارف ايه، لو ارقي نفسي هم بيقولوا لي راقيتي لنفسي مش هبقى زي الراقي. لا ارقي نفسك. هو طبعا الراقي لو هو من اهل السنه والجماعه ولو هو حافظ القران ولو هو انسان صالح رقيته ممكن تكون افضل من رقيتك لنفسك، مفيش مشكله. بس احنا ما بنفتحش الباب ده ليه؟ لان للاسف اغلب من يعمل في هذا الباب سحره. ما هو الساحر ما بيقولش على نفسه ساحر، بيقول على نفسه راقي، فبيقول على نفسه راقي وبعدين لما يجي لك يسحرك. وحصل بلاوي ومآسي في هذا الباب. لسه واحده بعتها لي من ايام ان هم جابوا لها شيخ يرقيها وطلع ساحر وسحرها، ومن بعد ما سحرها بقى يجي لها في المنامات وكلام زي كده هو نفسه، ويقول لها مثلا تنام تلاقيه بيقول لها كلام، تصحى تلاقيه بعت لها على الواتس نفس الكلام، حاجات كده. المهم يعني فبلاش ندخل في الكلام ده ليه؟ لان للاسف ما فيش حد مضمون الا من رحم رب. فارقي نفسك او خلي والدتك ابوكي حد من اهلك يرقيكي لو انت مش قادره ترقي نفسك، بس بلاش تروح لحد غريب ما انتوا عارفينه لانه ممكن يطلع ساحر وانتوا مش عارفين، ودايما الساحر بيقول على نفسه ايه راقي. إيهاب بيقول عايز أفضل أكاديمية تؤسس لمبادئ الدين، مش عارف ألتزم مع حد بسبب كثرة المصادر. بص يا إيهاب، أي حاجة اشتغل في المتاح، بلاش سؤال أفضل ده، كله مفيش حد كامل، اشتغل بس بأي حاجة متاحة وكل الطرق تؤدي إلى روما. آية بتقول قربت كتير وهي للأسف متكاسلة ومش مقدرة قدر الصلاة. عادي، هي لو مش من محرمك او مش من حد يجب عليك صلته اقطعي صلتك بيها عادي، مش ملزمة يعني. طيب عبده بيقول انا طالب في السنة الثانية كلية الطب، هل اشغل نفسي بحاجات غير كده في الطب يعني معادلات وكده، ولا ركز في مذاكرتي والدين فقط؟ لا ركز في مذاكرتك والدين فقط لحد سنة خمسة. من خمسة لو انا بنتكلم هنعمل معادلات هنعمل الكلام ده، الوقت ما تشغلش نفسك باي حاجة غير مذاكرتك والدين فقط. المعادلات واللغة والكلام ده مش وقت خالص، لأن الظروف بتتغير والمسارات بتتغير، ممكن تشغل نفسك بمسار وبعدين تيجي عند التخرج تلاقي الدنيا اتغيرت. فمسارات ما بعد الكلية ما نبدأش فيها دلوقتي، ابدأ فيها على الامتياز، هتكون الدنيا واضحة بقى. يعني ممكن مثلا تاخد معادلة وبعدين أو تذاكر معادلة وعما توصل للتخرج تكون مش معترف بيها، يبقى أنا استفدت إيه؟ أو تاخد لغة وبعدين عما توصل تلاقيهم ما عادوش شرطين اللغة مثلا للسفر، يبقى عملت بيها إيه؟ فما تشغلش نفسك بحاجة ملهاش لازمة، اشغل نفسك فقط بمذاكرة الكلية مع الدين فقط لحد سنة خمسة بقى، ساعتها نبدأ نشوف هنعمل إيه تاني. أي زيت زيتون، أي زيت زيتون عادي يعني. تمام، طيب معانا 10 دقايق، فاللي عنده سؤال تاني يبعته. مصطفى بيقول السفر لأمريكا مثلا حرام، أنت عايزك السفر للشغل والإقامة صح؟ ولا السفر السياحة والعلاج وكده؟ هقول لك باختصار، سفر السياحة والعلاج والسفر الضرورة ده طبعا مفيش خلاف إنه جائز. حلو؟ طيب السفر للإقامة والعمل، إذا كانت الإقامة والعمل على سبيل الدوام يعني هجرة، فهي حرام قطعا. خلاص؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من بات بين أظهر المشركين، وقال: لا ترأى نارهما. كويس؟ فالأصل إن الإقامة الدائمة في بلاد غير الإسلام حرام. الإقامة الدائمة، إن أنا آخد الجنسية وهاجر وأروح أعيش هناك، ده حرام. طيب أنا رايح زيارة للسفر والعلاج شهر شهرين ثلاثة وراجع، جائزة بلا خلاف، يبقى ده حرام بلا خلاف وده جائز بلا خلاف. اللي في النص بقى، أنا رايح آخد ماجستير، آخد دكتوراه، أتعلم، أشتغل كام سنة وأرجع، ده جائز بشرطين: وجود دين يحفظ من الشهوات، وعلم يحفظ من الشبهات. خلاص؟ يبقى أنا رايح فترة مؤقتة، هاخد ماجستير، هاخد دكتوراه، هاخد زمالة، هاخد اللي هاخده، أو أشتغل، أخد خبرة، أخد كذا، وهرجع. جائز بوجود الاثنين: دين يحفظ من الشهوات، وعلم يحفظ من الشبهات. خلاص؟ الهجرة الدائمة حرام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انا بريء من كل امرئ بات بين اظهر المشركين. يعني ايه؟ راح قعد في بلد مش مسلم. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء منه. أنا شايف ناس كتير بتكتب أسئلة. طيب مصطفى بيقول: طب لو واحد راح اتعلم وجمع فلوس وأخد الجنسية عشان يرجع على مكان تاني زي الخليج مثلا ويعيش فيه، جائز؟ جائز ما عدا نقطة الجنسية دي اللي فيها خلاف. بحبك في الله، أحبك الله يا حبيبي. موضوع الجنسية ده يا إيهاب ويا مصطفى، أنتوا الاتنين سألتوا عنه، في خلاف فتستفتي فيه. حلو؟ يعني هو الإقامة، الإقامة، الأخذ الرسالة أو الماجستير أو العلم أو الفلوس أو الكلام ده وترجع، ده جائز خلاص ماشي. موضوع بقى الجنسية ده هو اللي فيه خلاف. ليه؟ الجنسية بتتضمن إقرار لحاجات كتير مخالفة للشرع، في بعض العلماء أجازها للضرورة وبعضها لم يجزها، فعايزة فتوى شخصية. يعني تروح تعرض حالك كده على حد تثق في علم ودينه، تقول له انا وضعي كذا كذا كذا، واخد جنسيه لغرض كذا وكذا، دي جائزه ولا مش جائزه؟ ده دي فتوى شخصيه بقى، فاهمين قصدي ازاي؟ تعرض حالك بشكل فردي على حد يفتيك فيه. تمام؟ لا سيما مع ايه؟ مع ان البلاد دي دلوقتي بلاد محاربه للدين، زي ما انتم شايفين طبعا امريكا واوروبا والكلام ده كله بيعملوا ايه في اخواتنا في غزه وبيدعموا اليهود ازاي فالبلاد دي اصبحت فيها مشاكل، والضرائب اللي انت بتدفعها دي بتشتري بيها اسلحه لاعداء الاسلام وكذا وكذا. فالموضوع ايه؟ حتى خد بالك انت لما بتاخد الجنسيه الامريكيه حتى لو جيت اشتغلت في الخليج بتدفع ضرائب، تعرفين كده؟ ان المواطن الامريكي بيدفع ضريبه في اي حته هو عايش فيها في العالم، حتى لو عاش في الخليج، عاش في مصر، عاش في اي مكان. حتى لما انا بفتح مثلا حساب هنا في السعوديه، انا عايش في السعوديه، انت عارفين، بيسألني انت معاك جنسية امريكية ولا لا، عشان لو انت معاك جنسية امريكية فالحكومة الامريكية لها حق الاطلاع على حسابك، ايه اللي داخل لك كل شهر وايه اللي داخل لك كل سنة، وعشان الضرائب بتاعتك. تمام؟ ماشي يا هم، انا بقول لك دي فتوى يعني، انت اعرض حالك ده بالتفصيل كده على حد يفتيك فيه اذا انت وضعك ده يجيز اللي انت عايز تعمله ولا لا، فاهم قصدي؟ لكل واحد حالة مستقلة بقى. لو عايز حد ثقة في الموضوع ده يعني تستفتوه، دكتور مصطفى رفعت. لو عايزين توصلوا له ازاي، في قناة على التليجرام اسمها قناة المالية، هحاول اجيب لكم اللينك بتاعها دلوقتي. المالية او معهد المالية، يا رب الاقي المالية، معهد المالية الإسلامية. اهوت معهد المالية الإسلامية ده يا شباب، ده المشرف عليه دكتور مصطفى رفعت، وهو معهد جميل جدا، وبيعملوا لقاءين كل يوم، كل أسبوع زوم ميتنج، بيجاوبوا على أسئلة الناس فرديا. يعني أنت تدخل أنت والمفتي لوحدك، تحكي له قصتك كلها، عايز يحسب لك الزكاة بتاعتك، عايز أي حاجة في المعاملات الإسلامية اللي منها بقى الحصول على جنسية وكلام دي، كلها معاملات إسلامية هيجاوبوك عليها بتفصيل. فالناس دي تابعوها، ناس جميلة جدا وناس ثقة جدا. واي معاملات ماليه بقى، بنوك، مش عارف ايه، فيزات، بطايق ائتمانيه، كل ده عندهم يعني. مريم بتقول كيف اذاكر متنا فقهيا؟ شوفي يا مريم، هو على حسب انت بتدرسي ايه اصلا وفين وليه، فالسؤال ده ملغم يعني، مليان تفاصيل. فباختصار، المتون الفقهيه محتاجه تتحفظ وتتشرح وتتفهم وتتلخص. معايا في الثلاثه دول؟ هتحفظي المتن، تفهمي الشرح كويس جدا، وتلخصي الشرح بتاعه. ده باختصار، في تفاصيل اكتر من كده بس ده المجمل عشان ابقى اديك الزتونه يعني. دعاء بتقول سفر المرأة للحج والعمرة بدون محرم او سفر لعمل مؤقت خاص بشغل اضطراري والسبب عدم توافر محرم بالفعل مش هروب من الحكم الشرعي ابدا. شوفي يا دعاء، الاصل الحرمة الا لثلاث حاجات. الحاجة الاولى الحج الفريضة، العمرة الواجبة، التالتة الضرورة. لو حاجة من التلاتة دول يجوز. تمام؟ عبده بيقول سؤال يا دكتور، مش عارف مكانه ولا لا، لو تقدير سنة أولى جيد ومش عاجبني، كنت متلخبط والنقلة مختلفة من ثانوية للكلية ولحد دلوقتي في سنة تانية، مستواي اختلف، مقفل امتحانات ما شاء الله، ولكن أي تأثير، إيه تأثير السنة الأولى لو أنا حابب تخصص الأعصاب؟ شوف يا حبيبي، أولا تأثير السنة الأولى تأثير بسيط جدا، ما تقلقش واجتهد وربنا يوفقك، وما تقلقش الموضوع ده خالص، لان كلنا هذا الرجل، ومعظم الناس في سنه اولى بيبقى تقديراتها مش حلوه قوي، وبعد كده ربنا بيكرمهم. رقم اتنين، موضوع التخصص ده عبده بيتغير، فما تستعجلش، انت لسه ما شفتش تخصص من جوه، ما اشتغلتوش، فما تستعجلش في اختيار التخصص. دي نصيحه دايما بقولها لاخواتي الصغيرين يعني الطلبه بتوع طب، ما تستعجلش في موضوع الايه، موضوع اختيار التخصص، لان رؤيتك بتتغير وسوق العمل بيتغير، فالحاجات دي بدري قوي انك تاخد فيها قرار. فانت بس كل عليك اجتهد في دراستك وفي تقديرك وفي مذاكرتك وفي دينك، واللي بعد كده لكل حدث حديث. جميل. طيب دعاء بتقول لو تم العمره الواجبه والحج الحمد لله، لكن عاوز احج عن زوجي رحمه الله. لا دي على حسب برضو، زوجك حج ولا لا؟ لو هو حج خلاص يبقى مفيش هنا اي باب للوجوب ولا مدخل مخرج للموضوع يعني. تمام. طب لو ما حجش، فنشوف حد يحج عنه غيرك يعني، مثلا ابنه، اخوه، حد ذكر يعني، فاهم قصدي؟ او واحده معاها محرم، لان الحج الراجح فيه ان اللي مات وما حجش يجب عليه الحج من فلوس الورث، يعني قبل ما نقسم التركة نطلع فلوس الحج بتاعته ونخلي حد يحج عليه، سواء حد مننا الورثة او حد حتى من برانا يعني. لم يحج ولكن ما فيش حد يحج عنه، ولادي صغار عادي، اخوه، ابوه، اي حد يقدر يحج له يعني، فاهم قصدي ازاي؟ مش لازم انت بتحج عنه ولا انتوا يعني، ممكن حد ثاني خالص. واحد صاحبه واحد قريبكو يكون حج قبل كده وتدفع له فلوس الحج ويطلع هو يحج، حد شغال في السعوديه فاهم قصدي ازاي، عشان يبقى التكلفه اقل شويه. محمد علي بيسال سؤال بقى ملغم جدا وبيجي لي كتير وما بحبش اجاوبه، اللي هي ضوابط الخطوبه. طب شوفوا يا شباب، عشان السؤال ده متكرر جدا وانا ما بحبش اجاوبه اصلا لانه مليان مشاكل. باختصار الخطوبه لها عده ضوابط. رقم واحد، الخطوبه اتعملت ليه؟ اتعملت للتعارف، تمام؟ فهي ليست علاقة الرجل الأجنبي بالمرأة الأجنبية تماما، اللي هو ممنوع نتكلم، ولا هي علاقة المكتوب كتابه، هي علاقة وسط. يعني علاقة وسط يعني أنا دلوقتي خاطب فلانة، إيه التارجت بتاع الخطوبة؟ إن أنا أعرف عنها أكتر وتعرف عني أكتر عشان نشوف إحنا مناسبين لبعض ولا لا، ده التارجت. فكل ما يخدم هذا المعنى فهو جائز. بمعنى هسألها عن حياتها، هتسألني عن حياتي، هتعرف بنام امتى، بصحى امتى، بعيش ازاي، باكل ايه، بحب ايه، بكره ايه، يعني برضو مش بتفاصيل تخرج العلاقة الى اطار الصحوبية يعني، لا يعني كل ده في تفاصيل ايه العامة اللي من خلالها بفهم دماغ اللي قدامي عشان اشوف الست دي او البنت دي مناسبة ليا كزوجة ولا لا. وكل ما كان يعني المعلومات اكتر كل ما كان القرار افضل. والمعلومات مش شرط تتاخد من الشخص نفسه، يعني مش شرط انا اسالها بشكل شخصي، ممكن اسال عنها، اسال اخواتها، اسال عن بيتهم، اروح اكل عندهم يجوا ياكلوا عندنا، اروح ازورهم يجوا يزورونا، كل دي بتديني رؤيه عن البيت وعن الشخص، الناس دي مناسبه ليا ولا لا، تمام؟ فكل ما عندي معلومات اكتر في فتره الخطوبه، وركز فتره الخطوبه مش فتره حب، فتره الخطوبه مش فتره حب، فتره تعارف. ليه بقول الكلام ده؟ لان الحب بيعمي عن رؤيه العيوب. فانا لو حبيت خطيبتي هشوف منها حاجات اكرهها وهتنازل عنها عشان بحبها، وانت لو حبيتي خطيبك هتشوف منه حاجات تكرهيها وهتنازل عنها عشان بتحبيه. فدي فتره تعارف، فاخر موضوع الحب ده الى ما بعد العقد وخليها فتره تعارف فقط. ليه؟ عشان لا تعمى عن العيوب. ما هو يا شباب انا من خلال خبرتي، يعني انا متجوز بقى لي 17 سنه مثلا ولا حاجه، وخبرتي بقى في زمايلي واصحابي والاخوه اللي بتابعهم تربويا في العشرين سنه اللي فاتوا، معظم الزيجات اللي حصل فيها مشاكل وفشل كان باين من فتره الخطوبه المشاكل دي، بس هو كان متغاضي عنها. كان باين ان اهلها ناس مش كويسين من البدايه، كان باين ان هو بخيل، كان باين ان هو جلف، كان باين ان هي قله الادب، كان باين حاجات كتير، بس هو قال مش مشكله هتتصلح بعد الجواز، او حبها فما قدرش يسيبها، او حبته وتعلقت بيه، او ففي النهايه كتب الكتاب وكمل وبعدين اكتشف البلوى. طب ما انت في الخطوبه كان باين كل حاجه، كان ما بيكلمكيش ومش مهتم بيكي ومش معبرك، او كان ما بيجيبش هدايا وبخيل، او كانت قلت الذوق، او كان اهله متحكمين فيه، او كانت امها متسيطره، او كان كل حاجه كانت باينه من البدايه، بس انت اللي ايه تعانيت عنها. ليه؟ يا اما حب يتعلق، يا اما عايز اخلص، يا اما ما صدقت اتجوز، يا اما يا اما يا اما يا اما، وبعدين بعد كتب الكتاب الحاجات ظهرت اكتر، وبعد الجواز ادت الى الطلاق. فالتجارب الفاشله كلها بتبقى باينه من الاول، بس هو الانسان ايه متعاني عنها. فلذلك بقول لك فتره الخطوبه فتره يقظه، اوعى الحب والاعجاب يعميك عن العيوب، لا ركز في العيوب جدا، لان انت دي الخطوبه معموله لدي اصلا. يعني ممكن واحده جميله جدا بس اسلوبها في الكلام مش عاجبك ومش جذابه ليك، خلاص انت بتنفرك لما بتتكلم معاها كده بتكرهها. طب هتكلم معاها ازاي؟ حتى لو هي جميله، حتى لو هي بس اسلوبها مش عاجبك. ما هو الاسلوب ده هو اللي بيبقى يا شباب، خدوا بالكم، الجمال يؤلف. الشاب الوسيم جدا انت هتألفيه، والبنت الجميله هتألفيها، سيبكم من الشكل، هو اهم حاجه يكون في قبول، عشان يعني الخلقه دي هتشوفها كتير. حلو، بس الفكره مش ده العامل الجذاب، اهم حاجه الاسلوب والمعامله دي هي اللي بتبقى. فواحدة اسلوبها مش عاجبك من البداية خلاص مش هتنفعك، واحد اسلوبه مش عاجبك مش هينفعك، شخصية مش جذابة ليكي، مش مبهر بالنسبة لك، مش هينفعك، تمام؟ فده بإيجاز يعني. عبده بيقول انا خاتم القرآن الحمد لله، هل الافضل اتعلم القراءات وخدت شعبة وحفص ولا ادرس حاجات تانية في الدين؟ بص يا عبده، نصيحتي كفاية عليك حفص وشعبة، كفاية عليك حفص وشعبة، واستكمل في بقيه الفروع الا لو هتتخصص في تعلم وتعليم القران فقط. لكن لو ربنا فتح لك باب في الدعوه وطلب العلم اكتفي بحفص وشعبه. تمام؟ الا لو هتتخصص في القران فقط وهتهب له حياتك. ماشي، انطلق بقى في القران والقراءات ومش هتعمل حاجه تانية دعويه ولا كده، يعني هو ده صغرك الديني هو القران، ماشي توكل على الله بقى في القراءات. لكن لو انت ليك جهد دعوي وعلمي وكده اكتفي بحفص وشعبه مورزن انف، حلوين جدا. لان لو نظرت يا عبده لحال الامه، هل حال الامه الان الذي يؤثر ويغير فيها هو ان انا اعلمهم بقيه القراءات؟ ليس تقليلا والله، هذا لم هو علم شريف بلا شك يعني، بس حال الامه الان احنا مش عارفين نوصل لهم ان هم بس يقراوا حفص وشعبه مش يتعلموا بقيه القراءات بقى. فاحنا محتاجين جهد اكبر انه بس يقرا القران. فإما لو هتتخصص، فالأمة بحاجة المتخصصين في كل المجالات بلا شك، لو هتتخصص ربنا يعينك وأنت على صغر. لكن لو مش هتتخصص في تعليم القرآن وتعليم القراءات، لا ما تضيعش عمرك بقى في تعلم حاجة ما حدش يستفيد منها إلا قلة قليلة، روح بقى لحاجة أوسع الأمة محتاجة. وهني بيقول بعد فترة من التزام الإنسان بيحس بفطور وبان نرجع زي ما كنا، في بعض الأوقات بنبقى أسوأ، فنصيحة حضرتك لزيادة قوة الإرادة والعزيمة في الدين. طيب هقول لكم إجابة جميلة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هو خير مني ومنك، وهو حنظلة لما حس بفطور فمر عليه أبو بكر فشكى له ما شكى، القصة أنتم عارفينها، فقال هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصفحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. خذوا بالكم بقى، النبي عليه الصلاة والسلام قال له ساعة وساعة، كان إيه الساعة الأولى وإيه الساعة الثانية؟ ايه شكوى حنظلة اصلا؟ ساعة نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأن نرى الجنة والنار رأي عين، وساعة في الزوجات والضيعات والايه. فاذا الساعة الاولى دي انها تؤثر وتغير في حياتك هي ساعة الوعظ الذي يصل بك الى الجنة والنار رأي عين. طب اجيبها منين دي بقى؟ مليانة. اسمع كل يوم درس وعظي من دروس التقيلة المؤثرة المغيرة، هتلاقي كتير كل يوم ساعة على الأقل، دي اللي هتغير حياتك. اعمل كل يوم ساعة كاملة 60 دقيقة ما تقلش دقيقة، قافل فيها موبايلك على وضع الفوكس اللي محدش بيتصل عليك ولا بيسمعك ولا بتسمع حد، حاطط السماعات في ودنك بتسمع ساعة كاملة عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاجة في وصف الجنة في وصف النار في اسم الأسماء الحسنى، ساعة بلا انقطاع، والله ستجد أثرا وتغييرا لا تتخيله. استمر بس على الساعة دي. تمام؟ طيب مصطفى بيقول يا شيخ انا بخاف من الرياء جدا والحمد لله بيقدموني في كامام، فكنت قاطع عن القران من فتره وبدات اراجع تاني وخايف يكون مراجعتي بسبب مراعاه الناس واحيانا اتاخر عن الصلاه عشان ما تقدمش وبحس ان انا منافق عشان بعمل ذنوب خلوات. بص يا مصطفى، ده الشيطان اللي انت بتحكي ده بالظبط، ده الشيطان عايز يضيعك. قدم نفسك للامامه طالما انت اهل الله وما فيش بديل، وراجع للامامه لان هذا من واجبات المسلمين. يعني وانت راح تقيم انت بتقيم ايه؟ ده واجب فرض ان يقوم بعض الامه بالامامه، وانت كفء الله فانت تقوم الان برفع واجب، يعني ده من فروض الكفايات، فانت تقوم الان بفرض من فروض الكفايات. انت مش راح تهزر، مش راح تلعب، انت راح تقوم بفرض من فروض الكفايات، وراجع عشانه واتقن عشانه لان ده واجبك تجاه الامه، فلا تتأخر عنه، راجع واتقن وصلي بالناس حتى يصير عمل عادي لا ترأي فيه الناس. يعني الطفل الصغير اول ما بيصلي في البيت بيعمل ايه؟ بيدور على بأمه، بابا ماما انا صليت، صح كده؟ طب بعد كده الصلاة عادة في حياته، خلاص حاجة بيعملها مش ملتفت ليها ولا الناس ملتفت ليها اصلا. كذلك الامامة معاك، انت الوقت عشان لسه بيقدموه جديد فانت الشيطان بيلعب عليك شوية، هتلاقي الامامة دي حاجة لا يلتفت ليها في حياتك اصلا، بقت عادي. فاهم قصدي؟ توكل على الله وكمل. إمام بتقول ممكن امثله لدروس وعظيه مؤثره كتير. الحاجات الشهيره مثلا وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ محمود المصري وللشيخ محمد حسن، دول من الدروس المؤثره جدا جدا انصحكم تسمعوها. درس الموت للشيخ محمد حسان، درس الصلاه للشيخ يعقوب، درس سلسله حياه القلوب او اسمها ايه؟ اسمها التربية والتزكية للشيخ يعقوب. دروس ايه تاني يا ربي، في دروس كثيره جدا مؤثره ومشهوره. فانا قصدي دور على الحاجات، اكتب بس، خش كده على اليوتيوب اكتب درس مؤثر وعظي عن النار، هيطلع لك مليون واحد، اسمع واحد، درس مؤثر وعظي عن الصراط، درس مؤثر وعظي، اكتب بس كده هتلاقي دروس. يعني هات التوب رانك، الحاجات اللي فيها فيوهات عاليه جدا، لان دي اكتر حاجه مشهوره واكتر حاجه مؤثره، اكتب هتلاقي. دعك من المعاصرين، مش بقول لهم وحشين، لا انا قصدي يعني دور في الحاجات القديمه هتلاقي حاجات كنوز، كويس، واسمع المعاصرين لا يضر، بس انا قصدي اسمع الحاجات اللي الناس اجتمعت عليها دي اللي هي اشتهرت قوي، فدي بتبقى قويه قوي. اسماء بتقول عايز اخد فتوى في حكم عمل في شركه وكده، اللينك اللي حطيته بتاع الماليه المعاصره دي هيدوك الفتوى ان شاء الله. تمام، خلاص يا شباب احنا وقتنا خلص والساعه بتاعتنا بتمر سريعا، كان نفسي يعني يبقى فيها اكثر من ذلك. هجاوب بس اخر سؤال اللي هو مريم عشان نكمل اجابتها، اللي هي كانت بتقول كيف اذاكر متن الفقهي، بتقول انا مذهبي شافعي وبدات في متن سفينه النجاه لكن مش لاقي كتب فيه المتن، الكتاب اللي موجود بيكون فيه الشرح، اعمل ايه وانا بسمع الشرح على اليوتيوب؟ طب انت ليه اخترتي الشرح ده؟ يعني ليه انت اخترتي الشرح ده؟ بصي يا مريم، عشان تدرسي اي متن فقهي لازم يكون له شروحه، هو ضمن منهج ليكي شيخ او شيخه بتتابعي فيه، فما تمشيش في حاجه لوحدك، امشي في منهج ومدرسه وما الى ذلك يعني. وربنا يوفقكم جميعا ونشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.